بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلا زال الحديث متصلا في قراءة الأحاديث الواردة في الزكاة من كتاب بلوغ المرام للحافظ الكبير ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى. وقبل البداية في درس اليوم، نقرأ هذه الفائدة التي جاء بها أخونا عبد الرحمن، تتعلق ببعض الأمور التي هي من مساوئ المعاصي والذنوب، وأخذها الأخ جزاه الله خير من كتاب الجواب الكافي لابن القيم. نقرأ عليكم ملخصها. يقول: للمعاصي مضرة في القلب والبدن، وعلى القلب والبدن في الدنيا والآخرة. فمن مضارها حرمان العلم، فإن العلم نور يقذفه الله في القلب، والمعصية تطفئ ذلك النور. هذه من أعظم الأمور التي تقع على العاصي، أن الله عز وجل يحرمه من العلم. والعلم يا إخواني نور، إذا وفقك الله للعلم وشرح الله صدرك للعلم وحبب إليك مجالس العلم، فهذه نعمة من الله عز وجل عليك، لأنه ما كل إنسان يستطيع أن يحضر مجالس العلم، ما هو لأنها صعبة، لأن في الطريق إليها شياطين كثيرون، فمنهم من يخرج ولكن تختطفه الشياطين. وهذا المجلس، مجالس العلم وجلوس عند العلماء، هو من أعظم الأمور على الشيطان، فلهذا يحرص على أن يصرف الناس عن العلم ويصرفهم عن مجالس العلم. فمن وفق لطلب العلم فقد وفق لخير كثير. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فإذا حفظ الإنسان شيئا من القرآن أو عرف شيئا من العلم، فإن المعاصي تكون سببا في نسيانه وسببا في حرمانه من العلم، وربما تكون سببا في عدم فهمه. يسمع الآية، يسمع الحديث، ما يفهم. هذا من أعظم مساوئ. ذكر أيضا كلام الشافعي: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، وقال: أعلم بأن العلم فضل وفضل الله لا يؤته عاصي. وهذه الأبيات نسبت للشافعي، وبعضهم يشكك فيها، لأنه يقول شكوت إلى وكيع، ووكيع رحمه الله ما أدري هل الشافعي له رواية عنه أو لا. يقول: كذلك من مضار المعاصي حرمان الرزق، وذكر الحديث: إن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه. هذا حديث ثوبان عند النسائي بإسناد ضعيف، لكن معناه صحيح: العبد يحرم الرزق بالذنب يصيبه. ومنها وحشة يجدها العاصي في قلبه بينه وبين الله، ولو اجتمعت له لذات الدنيا بأسرها لم تفي بتلك الوحشة. ولهذا تجد بعض الناس أنت تراه في الظاهر يعني رجل وهندامه حسن وشكله حسن ومظهره، ولكن لما تتحدث معه مدمر، فمدمر من الداخل، ما يدري ماذا يصنع، خاصة إذا ابتلاه الله عز وجل بالوسواس، أو ابتلاه الله عز وجل بالمس. أحيانا المس الشيطاني يكون بسبب الذنوب والمعاصي، قد يكون الذنب من صاحب هذا الدلية، وقد يكون عقوبة لوالديه، يكون أبوه مدبر وأمه بعيدة عن الله سبحانه، فيبتليهم الله في ابنهم، يسلط عليه الشياطين، فيجد إنسان وحشة، يجد ما هو مرتاح، ما عنده لذة، عنده أموال، عنده دنيا، لكن ما يشعر براحة، ما يشعر بأنس، ما يشعر بفرحة. ومنها الوحشة التي تحصل بينه وبين الناس، ولهذا قال بعض السلف: إني لأعصي الله فأرى ذلك في خلق دابتي وامرأتي. يصعد دابته تعطل عليه وهي جديدة ما فيها شيء، أو الآن عن لها صيانة، يدخل البيت ما يجد احترام من الزوجة ولا من الأبناء، الابن يتسلط عليه والزوجة، مع أنه ما هم قصر معها، لكن هو بينه وبين الله فجوة. والسلف رحمة الله عليهم قلت معاصيهم فعدوها، فإذا حصل له شيء مباشرة ينتبه ويبدأ يحاسب نفسه، فيعرف أين موضع الخلل. لكن الواحد من اليوم كثرة معاصيه وكثرة ذنوبه لا يدري من أين جاءها الخلل. على كل أخونا ذكر يعني فوائد كثيرة، نحن الآن نكتفي بهذه، ونحيلكم على مراجعة كتاب الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي لابن القيم رحمه الله تعالى، وجزا الله الأخ خيرا على هذه التذكرة ما أحوجنا إليها. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا علما نافعا. وقفنا عند الحديث المرقوم برقم 500 بترقيم العلامة البسام رحمه الله تعالى، وهو حديث علي رضي الله عنه قال: ليس في البقر العوامل صدقة. قال الحافظ: رواه أبو داود والدارقطني، والراجح وقفه أيضا. وتكلمنا عن هذا في الدرس الماضي، أن الراجح وقفه، المراد أنه من كلام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. وقرأنا كلاما ملخصا في مسألة حجية قول الصحابي، وأن أقوال الصحابة لها اعتبار عند أهل العلم بالضوابط المعتبرة، وهي أقسام عند العلماء. فقول الصحابي إذا كان في مسائل الاجتهاد ولم يعرف له مخالف من الصحابة ولا يتعارض مع نص شرعي من النصوص الشرعية، فإن كثير من أهل العلم ومن أهل السنة يعتبرون هذا القول ويعملون به. وهذا الأثر من هذا الباب: ليس في البقر العوامل صدقة. جاءت بعض الآثار تعارضها عن الصحابة لكن أسانيدها ضعيفة، ومعنى هذا الأثر صحيح، وهو يؤكد المسألة السابقة التي مرت معنا، وهي الشرط في إخراج الزكاة من بهيمة الأنعام، وهو أن تكون سائمة. فمر معنا أن زكاة الإبل والبقر والغنم يشترط فيها أن تكون سائمة، فإن كانت غير سائمة يعني صاحبه الذي يعلفها ويشتري لها، أو كانت عوامل يعني اتخذ صاحبها آلة للعمل، كانوا قديم مثلا يسقون الأراضي بالدواب، فيأخذ بقرة أو يأخذ جملا ويتخذه للسقي، فمثله مثل الآلة، مثله مثل الآلة. وهكذا الذين مثلا يتخذون بعض هذه الدواب لطحن الحبوب، يظل يدور حتى يطحن، أو لعصر الزيت. فالإنسان إذا عنده بقر أو عنده إبل وهذه عوامل يعني تعمل، فهذه ليس فيها زكاة، لأنها مثل آلات، مثل إنسان عنده محل فيه ثلاجات، هذه الثلاجات ما في عليها زكاة، الزكاة على البضاعة. أو إنسان عنده مطبعة، فالزكاة في الريع في الأموال التي يحصلها، لكن المكائن ليس فيها زكاة، هذا مثلها. وقد أشار الشارح رحمه الله إلى شيء من ذلك. قال العلامة البسام في الفائدة الثانية: من الأموال المعدة للاستعمال البقر العوامل في حرث الزرع أو سقيه، فهذه لا زكاة فيها لأنها آلة عمل، وإنما الزكاة في ثمرة عملها وإنتاجه وهو الخارج من الأرض، ويقاس على ذلك جميع الأموال التي أعدت للاشتغال والبقاء ولم تجعل للنماء التجاري، مثل سيارات النقل ومواتير الزراعة وأدوات الحراسة ونحو ذلك. بعد هذا ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ولي يتيما له مال فليتجر له ولا يتركه حتى تأكله الصدقة. قال الحافظ: رواه الترمذي والدارقطني وإسناده ضعيف. والأمر كما قال الحافظ، إسناده ضعيف، والعلماء على ضعف هذا الحديث، والشارح ضعفه، وله شاهد مرسل عند الشافعي. تقدم معنا تعريف المرسل، قال بعضهم: ومرسل ما فوق تابع فقط، أي هو رواية التابع عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذا قال التابع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن هذا يكون مرسلا. التابعي هو الذي رأى الصحابي ولم يرد الرسول عليه الصلاة والسلام، فهو إذا روى عن الرسول عليه الصلاة والسلام تكون روايته منقطعة، يعني هو لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم. يحتمل أنه سمعه من صحابي آخر، ويحتمل أنه سمعه من تابعي، وهذا التابعي سمعه من صحابي. ولهذا قال العلماء: المرسل من قسم الضعيف، وهذا على الراجح. فالراجح عند المحدثين أن المرسل من أقسام الأحاديث الضعيف. وهل يتقوى الحديث بمجموع الطرق الواردة؟ الجواب لا، لأن طرقه شديدة الضعف لا يتقوى بعضها ببعض. وهذا الحديث يتحدث عن مسألة مال اليتيم، مال اليتيم، ويلحق العلماء به أيضا مال المجنون. اليتيم والمجنون إذا كان عندهما مال، هل فيه زكاة أم ليس فيه زكاة؟ هل نقول ليس فيه زكاة لأن اليتيم صغير وهو غير مكلف، والمجنون فاقد العقل فهو غير مكلف، إذن لا زكاة فيه؟ أم نقول لا، فيه زكاة لأن الأصل أن الزكاة متعلقة بالمال ليست متعلقة بصاحب المال؟ في المسألة قولان لأهل العلم. الحافظ رحمه الله ذكر هذا الحديث ليدلل به على هذه المسألة، وهي أن الزكاة واجبة في مال اليتيم وفي مال المجنون، وأنها واجبة على الولي المسؤول عن مالهما يخرج الزكاة منها. وأشار هذا الأثر إلى مسألة، وهي أن ولي المال عليه أن يخرج الزكاة وأن يحافظ على أموالهما بالاتجار فيها حتى لا تنفد، وحتى يكون في ذلك صيانة لمال اليتيم والمجنون. إذا ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله هذا الحديث: من ولي يتيما له مال فليتجر له ولا يتركه حتى تأكله الصدقة، ليدلل به على مسألة الزكاة الواردة في مال اليتيم والمجنون. فإذا قال إنسان هذا الحديث ضعيف، فكيف نستدل به؟ يعني الضعيف لا يصلح للاستدلال، فيبقى أنه لا زكاة في هذا المال. فالجواب أن الاعتماد في هذا الباب على الآثار الواردة عن الصحابة، فقد جاء عن عمر، وجاء أيضا عن عبد الله بن عمر، وجاء عن عائشة وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهم ما يدل على وجوب الزكاة في مال اليتيم. فالعمدة في هذا الباب على هذه الآثار الصحيحة لا على هذا الحديث، العمدة على هذه الآثار، وأقوال الصحابة في هذه المسألة ينطبق عليها الضوابط السابقة التي تقدمت معنا، أقوالهم متفقة على وجوب الزكاة في مال اليتيم، وليس هناك مخالف من الصحابة. نعم روي عن ابن مسعود ما يدل على الخلاف لكن بإسناد ضعيف، فيبقى أنه لا مخالف له. وبهذا قال جماهير العلماء أن الزكاة واجبة في مال اليتيم وفي مال المجنون، في مال الصبي والمجنون. أشار إليها، أشار إلى المسألة أن أصل المسألة فيها هذا الحديث، لأن أصلا كتاب الحافظ ابن حجر كتاب مختصر ما يستوعب كل الأدلة الواردة في الباب، فأشار إلى مسألة هذه المسألة بهذا الحديث كما هي عادته. مر معنا عادة الحافظ ابن حجر أنه يشير للمسائل ببعض الأحاديث الواردة في المسألة، وإلى حقيقة الاستدلال إنما هو بالآثار. يقول الشارح رحمه الله تعالى في ذكر الفوائد: وجوب الزكاة في مال اليتيم ومثله المجنون والسفيه، ذلك أن الزكاة منوطة بسببها فتتعلق بعين المال، وإن كان لها تعلق بالذمة ولتعلقها بعين المال وإناطتها بسببها فإنه لا يشترط لوجوبها تكليف المزكي، فهي عبادة مالية بخلاف الصلاة والصيام. إذن ارتباط الزكاة بالمال نفسه، وجد المال بلغ نصاب تخرج زكاة ما دام أن صاحبه من أهل الإسلام. يقول الشارح في خلاف العلماء: أجمع العلماء على وجوب الزكاة في مال المسلم البالغ العاقل، واختلفوا في وجوبها في مال الصبي والمجنون، فذهب الإمام أبو حنيفة إلى عدم وجوبها في مال الصبي والمجنون إلا في زرعه وثمره فتجب فيه لأنه من الأموال الظاهرة، يعني أنه فرق بين الأموال الظاهرة والباطن. العلماء يقسمون الأموال إلى ظاهر وباطن، فالمال الظاهر كالحرث كالزرع والثمر لأنه ظاهر أمام الناس، وكذلك البقر والغنم والإبل هذه يقال لها أموال ظاهرة لأن المسكين يعرفها ويشاهدها، وأموال باطنة وهي النقدين وما يلحق بهما من ذهب وفضة، هذه ما يعرف عنها أحد، إذا عندك مال في بيتك ما يعرف عنه أحد فيقال لها أموال باطنة. ففرق أبو حنيفة رحمه الله تعالى بين النوعين، فأوجب الزكاة في مال اليتيم والمجنون أو الصبي والمجنون، أوجب زكاتهما في الأموال الظاهرة دون الباطنة. وذهب الأئمة الثلاثة إلى وجوبها في مال الصبي والمجنون مطلقا، الظاهر والباطن أو الظاهر والباطن، وهو مذهب جمهور العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم. الحاصل أن أدلة الوجوب أن هذا مال والله سبحانه وتعالى أوجب الزكاة في المال، فيدخل في عموم الأدلة الدالة على وجوب الزكاة، ويعضد ذلك كما ذكرنا الآثار الواردة عن الصحابة في هذه المسألة. بقي التنبيه وهو في الفائدة الرابعة أو في الدليل الرابع الذي ذكره الشارح، يقول فيه من أدلة القائلين بوجوب الزكاة، قال: ما رواه الطبراني في الأوسط عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتجروا في أموال اليتامى لا تأكلها الزكاة. يعني قال اتجروا لا تأكلها الزكاة، يعني استدلوا به أنه المادة قال لا تأكلها الزكاة يعني أن الزكاة واجبة فيها. الحاصل أن الشارح يقول إسناده صحيح، كأن الشارح رحمه الله استفاد هذا من الإمام الهيثمي رحمه الله في كتابه مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، فإن الهيثمي ذكر هذا الحديث وقال سألت عنه شيخي أو سيدي فقال لي إنه صحيح، ويقصد أنه سأل الحافظ العراقي، والأمر ليس كذلك كما نبه على ذلك العلماء، فإن هذا الحديث لا يصح. بل الخلاصة أن الأحاديث الواردة في أن الزكاة تجب في مال الصبي والمجنون أحاديث ضعيفة، وأن العمدة في هذا الباب كما ذكرنا على الآثار الواردة عن الصحابة، وقد أشار إليها الشارع فقال ذهب إلى وجوبها في مال الصبي عمر وعلي وابن عمر وعائشة وجابر رضي الله عنهم، ولم يعرف لهم مخالف من الصحابة فكان كالإجماع. لكن الأحاديث بدءا بحديث الباب وكذلك ما أشار إليه عند الشافعي ورواية الطبراني هذه كل واحد ضعيف، ومن أراد أن يراجع الأحاديث فلينظر إلى إرواء الغليل للشيخ الألباني رحمه الله تعالى. إذن إذا كان عندك يتيم أو مجنون ولهم مال وهذا المال في ملكهم فإن الإسلام يحثك على العناية بهذا المال وعدم تبذيره والمتاجرة فيه، وإذا جاء وقت الزكاة تخرج الزكاة من هذا المال، وهذا على الراجح كما هو مذهب جمهور أهل العلم. ومسألة الرعاية في الأيتام والعناية بهم هي من المسائل العظيمة التي اعتنى بها ديننا الإسلامي. يقول نبينا عليه الصلاة والسلام أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاته، ويشير بأصبعيه السبابة والوسطى يقول كهاته، فهذا فيه حث من النبي عليه الصلاة والسلام برعاية الأيتام والعناية بهم والقيام على شؤونهم والمحافظة على أموالهم، ولا يعطى ماله حتى يؤنس منه الرشد كما أمر الله سبحانه وتعالى، وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليه أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبر، ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيب. فمسألة رعاية الأيتام هي لها فضل عظيم في الإسلام لا يخفى عليكم. بعد ذلك ذكر المؤلف رحمه الله تعالى حديث عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتاه قوم بصدقتهم قال اللهم صل عليهم. متفق عليه معناه رواه البخاري ومسلم، وهذا يدل على أن الحديث في أعلى درجات الصحة كما نبهنا على هذا مرارا. وإذا كان الحديث متفق عليه هل يحتاج أن نبحث عن صحته؟ هذا إذا كان الحديث متفق عليه، إذا قال العلماء هذا الحديث متفق عليه هل يحتاج أن ننظر ها هو صحيح أم لا أم يكفي؟ يكفي. أحسن. فإذا قرأت في كتاب حديثا قالوا عنه متفق عليه وكان القائل من أهل الثقة والمعرفة وفعلا الحديث الصحيحين فإن هذا يكفي، وهذا الدليل على صحة الحديث. طيب ما هو الكتاب الذي جمع لنا الأحاديث المتفق عليها؟ عند أبي راشد ها؟ في كتاب جمع فيه مؤلفه الأحاديث التي اتفق عليها الشيخان ها؟ لقنوك تفضل. اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان، يعني هذا الكتاب يا أخواني غنيمة، تقرأ الكتاب من أوله إلى آخره أحاديث صحيحة في أعلى درجات الصحة، وهي قريب قريبا من 1900 تقريبا فيما أذكر. وأحسن طبع له
في طبع يمنية جديدة،
أيوة الطبعة التي في دار الآثار، طبعة دار الآثار هذه أفضل طبعة، لأنه حققها أبو عمرو الحجوري واستدرك على المؤلف أكثر من 700 رواية، استدراك كبير، واعتنى بالكتاب عناية كبيرة وخدمه، وهذا المحقق يحفظ الكتاب كاملا، هذا من عنايته، وهو من يعني المجتهدين في الطلب. وهذه الطبعة هي بحسب علمي هي أفضل الطبعة، فمن أراد يشتري. نحن ليش نقول أحسن طبعة؟ عشان لا تشتري كتاب مرتين، لا أنا ما أعرف الرجل ولا أعرف المحقق، بس حتى طالب العلم ما يشتري كتاب مرتين. في بعض المطابع تطبع الكتاب طبعة سيئة ثقيلة، أخطاء مطبعية، سقط في الأوراق، تحقيق أي كلام، فلماذا أنت طالب علم أحوج ما يكون؟ الأصل أن كثير من طلاب العلم فقراء ما عندها مقدار أن يشتري كتاب مرتين ثلاث، بعضهم ما يقدر يشتري كتاب السعيرة، فأنت من البداية تشتري الطبعة المعتمدة. وإن كان حقيقة المطابع أتعب طلبة علم، كل يوم يطلعون كتاب بنسخة محققة ويقول المحقق وهذه الطبعة تنسخ ما سبق إلى آخره، يعني بلوغ المرام كم محقق لها، يعني ولا عشرات الطبعات، والمحققون كلهم من أهل السنة وكلهم من أهل الحديث، ولكل وجهة هو موليها. الشاهد أن الإنسان يعتني بالطبعات، الذي ما يعرف يعني الطبعات ترى يتعب، يشتري كتب تستطيع أن تقول ممسوخة. كان بعض مشايخنا إذا سئل يقول لا تشتروا طبعات دار الكتب العلمية، لأنها في الحقيقة دار الكتب العمية، لأن طبعاتها في الغالب مسروقة وطبعات غير معتنى بها، إلا من يضطر ما وجدت الكتاب اللي عندهم فلن تشتري. من أمثلة ذلك مثلا كتاب عارضة الأحولي شرح الترمذي، هذا الكتاب طبع طبعات بيروتية في أظن دار الكتاب العربي أو كذا، لكن لما تقرأ فيه كثير السقط وكثير التحريف، فأنت كقارئ تتعب وأنت تقرأ، هذا إذا كنت ميز ليميز القراءة، وهو يقرأ يتعب من كثرة التحريف وكثرة السقط وأحيانا كلام غير يعني وارد. فمرة من المرات وأنا أقرأ في هذا الكتاب مر علي إسناد، حدثنا فلان عن فلان، قال حدثنا جرهمي ابن أبي العلاء، ونبحث عن جرهمي هذا ما وجدنا كتب الحديث، تعنى بالبرامج ولا وجدنا أحد من الرواة يقال له جرهمي، وبعد البحث إذا به حرمي ابن أبي العلاء. فالمهم ليس هذا هو المكان المحرف الوحيد، تجد في الصفحة الواحدة أكثر من تحت. هذا الكتاب إذن كما قلنا اللؤلؤ والمرجان جمع لنا الأحاديث التي اتفق عليه الشيخ، ومن المفارقة إخواني أن المؤلف واسمه محمد بن عبد الباقي رحمه الله تعالى، يقول علماء في ترجمته أنه لم يكن متخصصا في علم الشريعة، بل كان يعني له محبة ولكن كان عنده علم بالفهرسة، ومع هذا نفع الله عز وجل به وخدم كتب السنة، خدم البخاري ومسلم، فرقم الكتابين وأضاف إلى البخاري خدمة جليلة وهي مواضع الحديث في البخاري، يأتيك الحديث فيذكر لك مواضعه في الصحيح كامل. وخدم الموطأ كذلك فطبعه، وخدم أيضا غير كتاب من كتب السنة، وإلى اليوم كثير من العلماء يحيلون على ترقيمه وطبعه. فلا تحقر نفسك، اجتهد لعل الله ينفع بك. طيب هذه فقط فائدة تنشيطية. نرجع للحديث، الحديث فيه بيان المجازاه، مجازاه الاحسان بالاحسان، وانه يستحب لولي الامر اذا جاءه الناس بزكواتهم وسلموه وسلموها اليه ان يدعو لهم. فان النبي عليه الصلاه والسلام كان اذا اتاه قوم بصدقاتهم كان يقول اللهم صل عليهم. واصل الصلاه كما قال الشارح الدعاء، وصلاه اللهم صل عليهم صلاه الله سبحانه وتعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم، اختلف فيها اهل العلم، فمنهم من قال صلاه الله ثناؤه عليه في الملأ الاعلى، ومنهم من قال صلاه الله على نبيه المراد بها الرحمه، فهو كالدعاء له بالرحمه. والقول الاول اشهر عند اهل العلم، ولكن الثاني ايضا وارد عن بعض السلف كسفيان الثوري وغيره. فانت لما تقول له اللهم صل عليه او تقول له اللهم صل عليه تدعو له، تدعو له بالخير الاحسان. وفي الحديث من الفوائد تسمية الزكاة بالصدقة، وهذا مر معنا مرارا ان الزكاة المفروضة يقال لها ايضا تسمى بالصدقة. فالصدقة قد تكون فريضة وقد تكون مستحبة. قال الشارح رحمه الله أمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقبض الزكاة من المسلمين وأن يصلي عليهم حين يقبضها منهم، فقال تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. فكان صلى الله عليه وآله وسلم امتثالا لأمر ربه إذا أتاه قوم بصدقتهم قال اللهم صل عليهم. ويدخل في هذا السائل، يعني صاحب الزكاة إما هو يأتي بها إلى ولي الأمر، وإما أن يرسل له ولي الأمر ساعيا فيقبضها منه، فالساعي إذا قبضها يدعو له، يدعو لهم بالخير. في الحديث استحباب مكافأة المحسن على إحسانه ولو بالدعاء، لحديث من صنع إليكم معروفا فكافئوه فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تظنوا أنكم قد كافأتموه. وهذا الحديث عند أبي داود من حديث ابن عمر، وهو حديث صحيح، وهذا من خلق الإسلام. من صنع إليكم معروفا فكافئوه، وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يقبل الهدية ويثيب عليها. فإن لم تجد إلا بالدعاء تدعو له بالخير. ومن اللؤم أن يكون الإنسان بعيدا عن هذا الخلق، أنه ما يجازي بالإحسان ولا يعترف بإحسان من أحسن إليه. بعد ذلك ذكر المؤلف رحمه الله تعالى حديث علي رضي الله عنه في مسألة تعجيل الزكاة، في مسألة تعجيل الزكاة، هل يجوز للمسلم أن يعدل زكاة ماله إذا كانت زكاته في رمضان، في رمضان يخرج الزكاة، لكن أراد أن يخرجها قبل رمضان، يعني قبل الموعد، الزكاة تجب عليه في أي شهر؟ في رمضان، فهو أراد أن يعجلها، يقدمها، يخرجها في رجب، هل يجوز أم لا يجوز؟ ذكر الحافظ حديثا يتعلق بهذه المسألة، وهو حديث علي رضي الله عنه، قال فيه: وعن علي رضي الله عنه أن العباس رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم في تعجيل صدقته قبل أن تحل فرخص له في ذلك، رواه الترمذي والحاكم. الترمذي رحمه الله روى هذا الحديث وأشار إلى ضعفه، والحاكم خرج هذا الحديث وصححه. ومن الأشياء التي يفضل للباحث أن يعتمدها أنه إذا نقل من كتاب الترمذي أن يذكر حكم الترمذي على الحديث حتى تنقل العدو كاملا. فالترمذي قد يروي الحديث ويضعف، أو يروي الحديث ويذكر الخلاف في إسناده. فمن تمام البحث أن تذكر رواية الترمذي، تقول رواه الترمذي وقال كذا وكذا، لأن مما يتميز به كتاب الترمذي أنه يعتني بنقد الأحاديث وذكر أحكامه. وكتاب الترمذي يا إخواني كتاب عظيم، كتاب الترمذي كتاب السنن كتاب عظيم، فيه فوائد جمة، فوائد في الحديث، فوائد في الفقه، فوائد في ترجيحات الرواة والكلام عليهم. يعني لا يكاد يمر عليه حديث إلا ويذكر لنا حكم هذا الحديث عنده مع ذكر الفقهاء وأقوال الفقهاء فيه. فهو كتاب عظيم النفع، وكأنه الكتاب الذي قيل فيه من كان عنده هذا الحديث الكتاب في بيته فكأنما عنده نبي يتكلم. والترمذي من كبار تلاميذ البخاري، فهو ينقل في كتابه الصحيح في كتابه الجامع كثيرا عن البخاري رحمه الله تعالى. وهذا الكتاب اللي هو كتاب الترمذي الجامع طبع طبعات متعددة، من أحسن هذه الطبعات الطبعة التي قام على تحقيقها بشار عواد العراقي، ولكن عليه ملاحظة وهو أنه حذف كثير من الأحاديث وزعم أنها ليست من جامع الترمذي في النسخ التي وقف عليها، وهذا لم يوافقه عليه العلماء، لكن طبعته من أجود الطبعات. كذلك الطبعة، هناك طبعة مشهورة أيضا كتاب الترمذي مع شرحه، الترمذي شرحه العلامة المبارك فوري رحمه الله في كتاب اسمه تحفة الأحوذي، تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي، وهذا الكتاب أيضا طيب، وقام على تحقيقه بعض المحققين أظنه عادل عبد الجواد ومعه آخر الذي هو الشرح، هو من طبع من أجود من أحسن أو من أقرب الطبعات الموجودة، لكن ما في طبعة خالية. الذي هو طبعة المبارك فوري الشارح، ما أعرف هذا، المعروف عن الشارح أنه سلفي المعتقد هكذا لو تأتينا ببعضه. وعلى كل هو الشرح المتوفر اليوم، شرح الترمذي والشرح المتوفر اليوم. في عارضة الأحوذي، عارضة الأحوذي لابن عربي، لابن العربي المالكي شرحها أيضا، وكتابه مطبوع، لكن كما قلت لكم طبعة التي أنا اطلعت عليها دار الكتاب العربي فيها كثير من التحريف. وأيضا هناك شروح أخرى لكن لم تكتمل. هذا الحديث في الترمذي كما قلنا، والترمذي أشار إلى ضعفه، لكن الحديث له شواهد وله طرق. قال عنها الحافظ ابن حجر رحمه الله: ليس ثبوت قصة العباس في تعجيل صدقته ببعيد لمجموع هذه الطرق، ولأجلها حسنه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في إرواء الغليل. فالأقرب أنه حديث حسن، وأن القصة يعني يمكن أن يقال بتحسينها. و هذا الحديث يدل على هذه المسألة، وهي مسألة تعجيل الزكاة. لكن هنا تنبيهات نبه عليه الشارح، وهي أن العلماء قد أجمعوا على أنه لا يجوز تعجيل الزكاة قبل تمام النصاب. يعني من الذي يجوز له أن يعجل الزكاة؟ الذي عنده نصاب كامل، يعني في البقر مثلا، كم نصاب البقر؟ 30. فالذي عنده 30 بقرة وهي سائمة ويخرج زكاتها في شهر رجب مثلا، إذن عنده نصاب كامل، فبدل ما يخرج الزكاة في رجب أراد أن يخرجها في جمال، وجد فقير محتاج شديد الحاجة فأراد أن يعجل الزكاة، هنا نقول له عجل. لكن إنسان عنده 29 بقرة، هل بلغت النصاب؟ الجواب لا، لم تبلغ النصاب، هذا ما يخرج الزكاة، لأنه لو أخرجت تكون صدقة ما تكون في حساب الزكاة. تكون صدقة. وهذا المسألة مهمة، أجمع العلماء على أنه لا يجوز التعجيل قبل تمام النصاب لأنه لم يوجد سبب الوجوب. قال: وذهب جمهور العلماء ومنهم الأئمة الثلاثة إلى جواز تعجيلها بعد انعقاد سبب وجوبها بملك النصاب، والحديث دليل له. إذا بلغ عند الإنسان النصاب وأراد أن يعجل الزكاة فله ذلك اعتمادا على هذا الحديث. لكن أيهما أفضل، تعجيل الزكاة أم إخراجها في وقتها؟ الآن الحديث يدل على الجواز. من أهل العلم من يقول الأفضل إخراج الزكاة في وقت، يعني لا تعجلها، إذا وجبت وحال الحول كاملا أخرج الزكاة. ومن أهل العلم من يقول ينظر للمصلحة، ينظر إلى المصلحة، إذا وجدت مصلحة راجحة كأن يعم بلاء ويحصل وباء كثيف فيحتاج الناس إلى الزكاة، أو يأتيك قريب لك شديد الفاقة والحاجة تحتاج أن تعجل لها الزكاة، فإذا وجد ما يدعو لذلك فيمكن أن يكون تقديمها أفضل. وأما إذا لم يوجد داع فالأفضل هو إبقاؤها في وقتها الذي تجب فيه الزكاة. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، تعجيل الزكاة كما قلنا يشترط فيه أن يكون قد بلغ النصاب في المال، والأمر الثاني أن يعجلها لسنة أو سنتين ولا يعجلها لأكثر من ذلك، يعني تعجيلها لسنة واحدة أو سنتين، أكثر من ذلك لا يفعل. لماذا؟ لأن الحديث ورد بذلك، ورد الترخيص في الحديث بذلك بأنه يعجل الزكاة لسنة أو سنتين. فمن أهل العلم من قال هذا الحديث نبقى عليه على رخصته ما دام أنه وردت الرخصة بأنه يعجل لسنة أو سنتين نبقى عند ذلك، ومنهم من قال لا يجوز لأكثر من ذلك، وهو روايتان عند الحنابلة، لكن الرواية الأولى وهي أنه يعجل إلى سنة أو سنتين فقط ولا يتجاوز ذلك هي الأقرب لظاهر النصوص، لأن الأصل ألا تعجل الزكاة، هذا الأصل. ثم هناك جانب آخر وهو أن الإنسان عليه أن يعود نفسه على إخراج الصدقات، لأن بعض من يعجل الزكاة قد يكون يعني المقصد منها أنه ما يريد يتصدق، يريد يخرج الواجب، وهذا حسن، لكن الأحسن منه أن يتصدق، فإذا جاء موعد الزكاة أخرج الزكاة الواجبة عليه. نبه العلماء أيضا إلى مسألة وهي أنه إذا عجل الزكاة، عجل إخراجه ثم جاء موعد إخراج الزكاة وقد زاد ماله فإنه يخرج بقية الزكاة بحسابه، فلو كانت زكاته في رمضان يحول الحول عليه في رمضان وأخرج 10,000 في رجب زكاته، فإذا جاء شهر رمضان يحسب زكاته، فإذا بلغت 12,000 أو 13 يخصم ما قد مضى ويخرج ما بقي إذا زاد المال، فيخرج بحسابه، ينظر الزيادة كم ويخرج الزكاة بحسابه. أشار المؤلف في خاتمة حديثه إلى مسألة عكسية وهي إذا كان يجوز تعجيل الزكاة هل يجوز تأخيرها؟ إذا جاز التعجيل هل يجوز التأخير؟ الجواب ما يجوز. إذا وجبت عليك الزكاة عليك أن تبادر إلى إخراجها ولا تؤخرها إلا لعذر، ما تؤخرها إلا لعذر، كأن يكون ما في فقراء مثلا قريبين عندك تعطيهم أو نحو ذلك. بعد ذلك ذكر المؤلف رحمه الله تعالى حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه المخرج في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس فيما دون 5 أواق من الورق صدقة، وليس فيما دون 5 ذود من الإبل صدقة، وليس فيما دون 5 أوسق من التمر صدقة. رواه مسلم. قال: وله، أي لمسلم، من حديث أبي سعيد رضي الله عنه: ليس فيما دون 5 أوساق من تمر ولا حب صدقة. وأصل حديث أبي سعيد متفق عليه. هذا الحديث أو هذان الحديثان في مسألة النصاب، وأن الزكاة لا تجب في المال إلا إذا بلغ نصابا، وهذا من تيسير الإسلام أن الزكاة ما تجب في المال إلا إذا بلغ النصاب. هناك أموال تجب فيها الزكاة، هذه الأموال لها أنصبة، وقد تقدم معنا ذكر شيء من ذلك. قال: ليس فيما دون 5 أواقل من الورق صدقة، الفضة لا تجب فيها الزكاة إلا إذا بلغت نصاب. كم هو النصاب؟ 100 درهم أو 5 أواقل، تقديرها بالأنصبة أو بالأوزان الحالية قدرها العلماء بنحو 595 جرام. إذا ملك الإنسان أقل من ذلك لا تجب عليه الزكاة فيه. إذا ملك هذا المقدار وحال عليه الحول وجبت عليه فيه الزكاة. إذن هذه الأحاديث التي ذكر الحافظ يدلل بها على مسائل وجوب الزكاة أو شروط وجوب الزكاة. الزكاة تجب في المال أولا إذا كان معدا للنماء، وثانيا إذا بلغ النصاب، وثالثا إذا حال عليه الحول، وإذا كان قد تملكه واستقر في ملكه. قال: وليس فيما دون 5 ذود من الإبل صدقة. النصاب في الإبل أن تكون 5 فما فوق، فمن ملك 4 من الإبل هل عليه زكاة؟ جواب لا، ليس عليه فيه زكاة. وليس فيما دون 5 أوسق من التمر صدقة. 5 أوسق 300 صاع. من ملك زرع مثلا، من زرع وأخرجت له الأرض أقل من هذا النصاب ليس عليه الصدقة، تجب في من ملك 300 صاع. كم مقدار 300 صاع؟ على اختلاف بين العلماء في التقدير، منهم من يقول الصاع 3 كيلو، ومنهم من يقول الصاع 2 كيلو وربع. الذين قالوا الصاع 3 كيلو معناها أنك تضرب 3 في 300 ويطلع عندك كم كيلو؟ 900. وعلى التقدير الثاني 2 كيلو و25 جرام يخرج تقريبا 675. من ملك أقل من هذا النصاب لا زكاة عليه، ومن ملك أكثر من ذلك فهو الذي يجب عليه إخراج الزكاة إذا حال الحول أو بالشروط المتوفرة. كذلك حديث أبي سعيد الذي أشار إليه المؤلف يتعلق بمسألة النصاب. وحديث أبي سعيد وما يأتي بعده من الأحاديث يتعلق بمسألة زكاة الزروع والثمار، إن شاء الله تعالى نقرأها في الدرس القادم. تقريبا 7 أحاديث التي بعد ذلك أو 5 كلها تتعلق بمسألة زكاة الزروع والثمار، تكون إن شاء الله موعدنا في الدرس القادم. بهذا القدر نكتفي، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا.